الرحيم. والحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المعبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول ابن أبي الحديد المعتزلي صاحب الشرح الكبير على النهج عن الإمام الباقر أو في الإمام الباقر عليه السلام: كان محمد بن علي بن الحسين سيد فقهاء الحجاز، ومنه ومن أبيه جعفر تعلم الناس الفقه. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى شهادة الإمام الباقر من آل محمد. الإمام الباقر عليه السلام ولد في المدينة المنورة من أبوين جليلين عظيمين، فيه التقى نور الإمام الحسن بنور الإمام الحسين عليه السلام، ليكون جامعا بين نوري الإمامة. عاش الإمام الباقر عليه السلام فترة حرجة إلى أبعد حد يمكن أن يوصف، حيث الدور الأموي تشتد حلقات مشنقته وتزداد قربا من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام. في هذا الدور الخطير والحرج كان الإمام الباقر عليه السلام يقوم بأعباء المسؤوليات الملقاة على عاتقه جراء نهوضه بأمر الإمامة الحقة. فترة لم يتنفس الإمام الباقر الصعداء فيها إلا في فترة زمنية ضيقة جدا هي دون 3 سنوات، عمر الخلافة التي قام بها عمر بن عبد العزيز الأموي، حيث لقي أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام لونا من الانفتاح بعد العسر والحرج والتضييق والتنكيل. في هذه البرهة الزمنية الضيقة استطاع الإمام الباقر عليه السلام أن يملأ الدنيا من حوله علما وأدبا وفكرا وسلوكا، مما يشكل بعد ذلك مرآة صافية لما هي عليه المدرسة الحق المنبعثة من محمد وآل محمد. تحرك الإمام الباقر عليه السلام من أجل الإصلاح الفكري في وسط الأمة التي شد بها المسار وتفرقت بها الطرق، لم يجد من حوله إلا النخبة الذين كان يشكل الواحد منهم حالة استقطاب من نوع خاص. من مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم اتخذ لنفسه منطلقا على أساس منه يسافر بفكر تم التحجير عليه طويلا. المدرسة التي أرسد عائمها وشدد على تأسيس القواعد فيها اشتملت على جوانب متعددة، لكل واحد منها إسهامه المباشر في إثراء المشهد فكريا وعلميا وأدبيا وما وراء ذلك. الجانب الأول هو التأكيد على أن هذه المدرسة في منطلقاتها إنما تنطلق على أساس من أصل أصيل، ألا وهو الاتصال المباشر بمدرسة الرسالة المتمثلة في الموروث الذي وصل إلى الأمة عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أما في هذه المرحلة الزمنية عن طريق هو الأقرب إلى مدرسة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الإمام يروي عن الإمام عن أبيه عن جده عن رسول الله محمد. وهذا النوع من الطرق في تحمل الرواية لا تجد له مثيلا ولا نظيرا في جميع المذاهب الشقيقة. يقول الإمام الباقر عليه السلام عن هذه الحالة: ولو أن حدثنا برأينا ضللنا كما ضل من قبلنا، ولكننا حدثنا ببينة من ربنا بينها لنبيه فبينها لنا. هذا الطريق المعصوم هو الذي أمن الرافد الأول لهذه المدرسة الباقرية المرآة الصافية لفكر أهل بيت النبوة. الأمر الثاني أو الزاوية الثانية أو الرافد الثاني: المرونة في الطرح والوضوح في الرؤية. وكثير من المذاهب الدينية والمادية كثيرا ما تتلاعب بمعطيات هذين المفهومين: المرونة والوضوح. لكن الإمام الباقر عليه السلام على أنه يعلم أن المرونة والوضوح وخصوصا المفهوم الثاني إذا ما تحرك في مساحات واسعة والسلطة ليست التي تنسجم معه فكرا ومعتقدا، فإن الكثير من الضرائب لا بد وأن يدفع على أن يكون الدافع للضريبة الرقم الأول هو صاحب المشروع الفكري التغييري المتمثل وقتئذ في الباقر من آل محمد. المرونة الوضوح تستلزم الابتعاد عن مدرسة العسر والحرج والتحميل للمكلفين بما لا يطيقون، وهذا يترتب عليه أمر ألا وهو إحداث حالة التوازن في جميع مفردات الشريعة بعيدا عن دائرة الاصطدام والتناقض، وهذا أيضا لا يتأتى إلا لمن استحكمت قواعده وتأصلت أصوله، وهو وهذا أيضا حصرا لا يمكن أن يتأتى إلا عبر طريق معصوم، ولا عصمة إلا لمحمد وآل محمد. يقول أحد أو جماعة من أرباب الفكر المعاصر في علم القانون، وهو من أكثر العلوم دقة وحرفنة والتصاقا بمشاكل الناس جماعات وأفراد، إن فقه أهل البيت عليهم السلام أثرى ما قننا في عالم التشريع عمقا وأصالة وإبداعا. وأصحاب هذا النص ليسوا من أتباع مدرسة أهل البيت، وإنما هو الفضل الذي يشهد به في الكثير من الأحايين من لا يعتقد. المحور الثالث أو المورد الثالث عبارة عن فتح باب الاجتهاد العلمي بعدما أغلق جراء الضغوط الظالمة من مركز الخلافة المتمثل في جلق آنذاك. هذا الانفتاح الذي عرفته مدرسة أهل البيت عليهم السلام أعطاها حالة من الإثراء والحيوية يصعب على الإنسان الباحث والمتتبع أن يعثر على أبسط المفردات عند الغير. وكم حوربت مدرسة أهل البيت عليهم السلام وعلى امتداد زمن طويل، لا لشيء إلا لأن الاجتهاد يعمل عمله ويأخذ دورته ويلامس الأوتار التي ينبغي أن يلامسها. وإذا أغلقت الذهنيات أو جمدت عند الغير في مراحل من الزمن، ها هم اليوم يطرقون هذا الباب، على الباب أن ينفتح أمامهم. وحتى الذين أتيحت لهم هذه المساحة الضيقة من الاجتهاد أيضا يعيشون حالة من التناقض والتهافت البين. فالاجتهاد إنما يعطي ثمرته إذا كان فيه بعد الإخلاص، وكان فيه إلى وراء هذا الرغبة الجادة في أن يكون ما وراء الاجتهاد هو الوصول إلى الهدف، والهدف هو بيان الحكم التكليفي للإنسان في حياته إن عبادة أو عملا. الاجتهاد عند مدرسة أهل البيت عليهم السلام كان يعطي للذهنية العلمية في أوساطها، أوساط أتباع هذه المدرسة، المساحة الكافية بحيث استطاع هؤلاء أن يثروا الساحة وأن يؤمنوا الروافد في أكثر من مضمار ومضمار. لكن مع شديد الأسف نجد في الوقت الذي يتسابق البعض من أتباع المذاهب الأخرى جريا وراء تهيئة الأسباب للأخذ بالاجتهاد في أوسع مساحاته، نجد أتباع هذه المدرسة الذين احتضنوا مفردة الاجتهاد منذ يومها الأول يضيقون من مساحته، بل وأكثر من ذلك ربما تنصب إن لم تكن قد نصبت محاكم التفتيش الأوروبي الكنسي في أوساطنا ونحن لا نشعر. ربما لا ندرك الأخطار المترتبة على شيء من هذا النحو، ولكن إذا مرت بنا الأيام ونحن نتحرك وفق هذه المنظومة وما يراد لها أن تصل إليه، وقتها سوف يندب الكثير منا حظه، لأن الحراك الفقهي سيتعطل، وحاجيات الناس أكثر من أن تعد وتحصر، لأن الدنيا تتسع من حولنا بأفرادها، بفكرها، باقتصادها، بسياستها، بعمقها الفلسفي. إن المفردة في عالم الاجتهاد تعني الشيء الكثير. يقول صاحب المنار الشيخ رضا رشيد، يقول: ولا نعرف في ترك الاجتهاد منفعة، وهو من أقطاب العلم والفكر والأدب السني. يقول: ولا نعرف في ترك الاجتهاد منفعة ما، وأما مضاره فكثيرة، وكلها ترجع إلى إهمال العقل. إذن إذا كان الغير قد تنبه من رقدته، ونحن الذين يفترض أننا لم نرقد في يوم من الأيام عن حراك فكري، أليس من الإنصاف مع أنفسنا ومع الآخرين أن نحافظ على ما وصل إلينا، على أن نعد الأجندة في أن نأخذ بما وصل إلينا إلى أبعد ما يمكن أن نصل إليه، كي يجهد الغير نفسه رغبة في الوصول إلينا، لا أن ننتبه بعد رقاد لا قدر الله وإذا بالسلحفاء قد تقدمت على ما يمكن أن يتقدمها. البعد الرابع كان هو عبارة عن حاكمية العقل فيما لا نص فيه. المدارس قسم منها نقلي صرف، وهذا دفع ضريبته جمع كبير من المسلمين ومن الفريقين. فمدرسة السلف عند العامة التي تمسكت بهذا المورد على حساب ما سواه عاشت حالة من التخلف العلمي والفكري الواضح والبين، بحيث بدأ الحراك والتمرد في أوساط أتباع هذه المدرسة، وعلى الأخص النخبة منهم. فالذين تقلبوا في أحضان مدرسة السلف العامة ثم أتيحت لهم الفرصة في الاحتكاك مع الآخرين وأفلتوا من القيود الضاغطة، استطاعوا أن يوجدوا حالة من المزاوجة التي نأمل ألا تحدث نكوصا، وإنما تحدث تقدما في التلاقح الفكري بين المذاهب كمنظومة. كما أن أتباع مدرسة أهل البيت في مجموعة معينة منهم لم يكونوا أحسن حالا، وهي الجماعة المعبر عنها بالإخبارية، وهؤلاء الجماعة هم الذين ركنوا إلى النص بما هو نص، وألغوا ما للعقل من مساحة يمكن أن يتحرك على أساس منها. لذلك لم يكن الواقع الذي يتقلبون فيه أحسن حالا مما عليه مدرسة السلف، اللهم، إلا في الأصل والمعتقد. وأما من حيث النتاج والإثراء فإن النتاج ضحل وضعيف جدا، لا لأن القواعد والأسس ليست موجودة، ولا لأن المواد الأولية لم تكن مهيئة، على العكس من ذلك تماما، ولكن شللية العقل في التفكير تحمل المشهد العلمي والأدبي والفكري أشياء كثيرة. أما أتباع مدرسة أهل البيت من حملة لواء مدرسة أصول الفقه فقد أطلقوا للعقل عنانه، تحرك في الفلسفة، غاص في أعماقها، استخرج الدر والجواهر منها، زاحم ثم تخطى ثم ابتعد بحيث لا يستطيع أن يلحق به من تحدثه نفسه باللحوق، ثم انطلق في مساحة الكلام والعقيدة والفقه وما إلى، وكانت للعقل بصمات. وأما في أصول الفقه وهو صمام الأمان والعمود الفقري لمدرسة التفريع الفقهي فحدث ولا حرج عليك. ثم هذه الأمور الأربعة عندما تأمنت للإمام عليه السلام كأسس وقواعد في أوساط من سار على نهجه وتبنى فكره والتزم بالمعتقد معه، اندفع الإمام الباقر عليه السلام مع التكليف الشرعي الذي يعني الناس في جميع مجالات حياتهم، رغم أن ما تعرض له الإمام الباقر لم يكن من السهل والبسيط. يقول عبد الله بن عطاء المكي: ما رأيت العلماء عند أحد قط أصغر منهم عند أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين، ولقد رأيت الحكم بن عتيبة مع جلالته في قومه من علماء العامة بين يديه، أي بين يدي الإمام الباقر عليه السلام، كأنه صبي بين يدي معلمه. هذا الإمام عليه السلام فرع في مدرسة أهل البيت الشيء الكثير. أيضا الله سبحانه وتعالى أكرمه بنخبة من الأفراد المهيئين روحيا وذهنيا وعلى درجة عالية من الاستعداد في التضحية. التكليف الشرعي الذي يعنينا هو كل أمر أو نهي يتوجه إلى المكلفين كأفراد أو جماعات من قبل الله تعالى أو من قبل أولياء الدين وأولي الأمر الذين فرض الله طاعتهم وعرفنا بطاعته. هذه الحالة من تحديد مسار التكليف الشرعي تلزمنا أن نلتفت إلى أن مجموعة من الأمور لا تحظى بهذه الصفة ولا تندرج تحت هذا المصطلح. البعض منا مع شديد الأسف يرى في قول الرجال 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 أو ما دون الرجال 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 أن فيهم يتجسد التشريع، والتشريع لا يتجسد في الأشخاص وإنما يتجسد في الفكر، في الرأي بما هو رأي. لذلك علينا أن نعرض الأفكار المطروحة والآراء المدرجة على الأسس والقواعد، فإن حصلت حالة من التوافق فبها، وإلا رددناها إلى مصدرها. وفي مساحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينطلق الكثير من الناس إن تحقيقا أو تلبيسا على أساس من الرغبة في التخلص من عهدة التكليف الشرعي الذي ربما بعد لم تختمر طينته ولم يتبلور شكله. يترتب على هذا اللبودية من تعدية التكليف الشرعي مع قطع النظر عن الإيجابية أو السببية أو السلبية المترتبة على ذلك نتيجة. وهذا يحقق لنا معنى التسليم عند الامتثال للتكليف، مما لا شك فيه أن مجموعة من الأحكام الشرعية تدفع ضرائب، ويراها الإنسان على أنها مستوجبة لدفع مثل تلك الضريبة، ولكن الناس أمامها في مفرق طرق، إما أن يقوم بها أعباء المسؤولية والامتثال للتكليف المتوجه من قبل الله سبحانه وتعالى إليه، وهذا المفترض الأول، أو يلتمس الطرق والتبريرات للتخلص من عهدة التكليف جراء محسنات ومرغبات، وربما أحيانا خشية دفع الضريبة. ومع شديد الأسف أحيانا ربما يدير الإنسان ظهره لمصلحة هي به ألصق، على الرغم من ذلك لا يجد في نفسه الاستعداد في أن يأمر أو ينهى ناهيك من أن يدفع ضريبة ذلك. أن معرفة التكليف وامتثاله هي واحدة من أهم المسائل العملية التي تعترض طريقنا كمكلفين، وما من إنسان في هذه الحياة إلا وهو عرضة لغائلة التكليف، والتخلف عن القيام بالتكليف الشرعي يتسبب في توجيه ضربة قاتلة للنفس أولا وللمجتمع ثانيا. وهل قتل الإمام علي؟ وهل اعتدي على الزهراء؟ وهل سم الحسن؟ وهل قتل الحسين؟ إلا جرى تخلي الأمة عن القيام بعهدة التكليف المتوجه إليها، مزاحمة في فرضية لا تتعدى حدود الفرضية بين الأهم والمهم، تزدحم في ذهنية من لا يمتلك رؤية واضحة في الترجيح بينهما. لذلك صبغ المشهد بالدم وطلي به في الكثير من مراحله. جميع الوظائف والتكاليف التي شرعها الدين الحنيف للنفس للفرد لا إشكال أن الجانب الأخروي تمت رعايته وفي أعلى مراتب الحيطة والحذر. أيها الأحبة، في هذه الأيام التي نعيشها وهي أيام الحج، حصل في اليومين الماضيين ما حصل من إرجاع بعض الحجيج بعد أن تلبسوا بالإحرام إلى بلدانهم، وبظني أن هذا الأمر طبيعي وعادي جدا، ولا أجد مساحة في أن يحملني البعض من الناس على أني ألمع صورة لجهة معينة أبدا، ليس هذا ديدني ولا هذا مركبي، لكنه الواقع. علينا أن لا نكون انفعاليين في ردود الأفعال ولا عاطفيين في اتخاذ القرارات. البعض يحاول أن يصبغ المشهد على أنه طائفي وأنه دبر بليل وأن جماعة تتحرك وراء ذلك، أبدا نعم لو أن الحملات التي تم إرجاعها هي حصرا من أبناء هذا المذهب ومن أبناء بلد معين لقلنا، لكن ما عسى أن يكون عدد الذين تم إرجاعهم من جماعتنا أمنا من أبناء هذه الطائفة فليكن 1000 شخص، في أكثر التقادير 1000 شخص، هناك المئات من الألوف التي تم إرجاعها وهم من أتباع المذاهب الأخرى. المسألة أيها الأحبة هي مسألة عدم الالتفات ومراعاة الأنظمة الموجودة من أجل إخراج الحج في صورة أفضل. الحج لم يفترضه الله على العباد في كل سنة، ولكن البعض منا افترضه على نفسه دون أن يلتفت على ما هو الأهم من كون الإنسان حاضرا في الحج. التصريح شأن رسمي، المرجعية تعطينا الفتوى في لزوم احترام القوانين الصادرة من الحكومات الزمانية، فيفترض أن يكون الإنسان ملتفت لهذه الحيثية، هذا شيء. فقبل أن يوجه الإنسان اللوم إلى نفسه عليه إلى الغير، عليه أن يقدم اللوم لنفسه أولا وبالذات، هذا شيء. الشيء الثاني عدم الانضباط المالي، مع شديد الأسف البعض، أقول البعض ولكن أقول ما لم نعالج البعض يسوء الحال إلى الأكثر في النهاية. البعض يهمه أن يكون متواجدا في مكة في عرفات كل سنة، لكن لا يسأل من نفسه لماذا منع صاحب الإيجار من حقه المستحق. عايد يروح يدفع للحملة دار ويحج، لكن صاحب الإيجار قد يضطر أحيانا إلى المقاضاة وإلى الشرطة في سبيل استنقاذ حقه، وكل سنة موجود في الحج وسك الله بالخير والله يتقبل، هذا موجود. نمرقة ثانية، من الناس لا يلتفتون إلى حوائج عوائلهم في داخل بيتهم، أصلا ما يهم ما يدري همشي روح الحج، لكن أمن ما يحتاج البيت، المرأة شنو تحتاج أمن، لا الأولاد ما يحتاجونه في أيام الحج أمنه، لا هذا ليس خروجا عن الموضوع، هذا فيما نحن فيه تشخيص التكليف والقيام بأعباء التكليف. الأسوأ أن يأتي الشخص الحاج مستحب كل سنة، بين قوسين كل سنة، اليوم يجي حق الحملة دار رقم 1 يقول أريد أروح الحج، يقول له ادفع عربون، يدفع العربون 1000-2000 ريال قطوعة، ما أدري اليوم صار أرقام هم خيالية صار مال القطوعات، يقول له بعد الحج أدفعها، راح الحج جل حج احتاج يروح جل الحملة دار قال له ادفع للعام الماضي، وبعدين شاف هذا الحملة دار شوي عنده التفاته قال له الأخر ما يصير المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، ولا أنت مجبور على الحج، راح للحملة دار الثاني اللي على نياته بعده بعد ما بعد ينلدغ، جاء قال له أنا أروح الحج وياك، هم دفع له 1000-2000 ريال وهم مسحها في لحية الطوائف وأجداده، النوب السنة الثانية أخوي وجه استح صار ما يروح الحملة دار، لأن صار مشخص عند الجماعة الحملة دارية أن هذا ما يدفع فلوس، هذا مثل الصوفي مال الله بالبوق، إيش راح شاف له واحد من المؤمنين كون يجي للمسجد يصلي يوم يومين عم المسبح الدور أول من يدخل آخر من يطلع، زين اتقرب حق حج فلان، حج فلان مولانا بحسانكم الحج جاي أنا راتبي بس أرجع أستلم راتبي مال الشهر كن أدفع عليك، قال له هم ما يخالف لأنه مو من هذا همان. أنا ما بقول اللي يقول أحد الفضلاء الله يرحمه مو من أبقر، رم بعضهم ما يرقوله مو من أبقر، بس بالصراحة موجود مو من أبقر. فيجي هذا فقير الله ياخذ من عنده، آخر بعدين دور وراه، سلام ما يسلم عليك، سلام ما يسلم، موش آخر يا معود ملازم الفلوس بس آخر سلم، خل علاقات الرجال بالرجال، محبة الناس للناس الدوم، خل المعروف يمشي سبيله، سلام ما يسلم. ليش ما يسلم؟ لأنه إذا سلم عليه يعني طابت النفوس، من طاب النفوس بدنق عليه يقول هلا حجي فلان إن شاء الله في ليساتنا ما نسيته، هذا يوجع قلبه بعد، يقول له خلنا نقطعها من أصلها، لا سلام ولا هم يحزنون، سلام ماكو داعي. هذه موجودة، هذه موجودة، تقول لي هذه دعوة؟ لا هذه مو دعوة، هذه معنى صايرة مع حملة دارية كنا وياهم، انحلت حملاتهم إلى الآن لهم مئات الألوف من الريالات في رقاب الناس الحجاج على مود والله يقول أبرى ذمته، وين براءة ذمة؟ في الرسائل العملية موجود، ما اغتسل بماء مسروق بحث موجود، من حج بمال مسروق بحث موجود، وعلى هذه فقس ما سواها. والله مو قال والله رايح للحج زين وبعدين، ورحت للحج وبعدين وبعدين، ثم هناك أهل بيتك يحبون يشوفونك في العيد قاعد في أوساطهم، والله أحيانا زرع البسمة المسروقة من شفاه النساء في البيوت اللي يتعامل معهم البعض أقل من العبيد والرقيق أفضل من ألف طواف وطواف عند الله تعالى، والتواجد في أوساط أبنائنا من أجل حفظ مسيرتهم وإنارة دربهم أفضل من المبيت في عرفة ألف مرة ومرة. العبادة شرعها الشارع المقدس من أجل تقويم حياة الناس، من أجل تصحيح مسيرتهم، من أجل الأخذ بهم إلى حياة سعيدة فضلة، لا إلى عبادات مبنية على أساس انهار. ما يصير، ما يصير. ألف حيلة وحيلة حتى يطلع من العمل ويطلع للحج، أنت مجبور؟ صدقوني الإنسان الذي يتذلل لا يعرف قيمة نفسه ولا يقدر كرامتها. أكو مواطن كثيرة احنا في شديد الغنى من أن نبذل أنفسنا في مواردها لأنها لا تستحق، والله ما تستحق. فليكن عبادة. اليوم هم من الروح إلى كربلاء، ما حد يقول الروح الكربلاء ما فيها ثواب وأجر عظيم، وسبعا سبعين حجة كما ورد في بعض الروايات، لكن نفس المشكلة موجودة صارت اليوم، نفس المشكلة موجودة. آخر عندك الله فتح عليك بارك الله لك، لا الطالب اللي تصير مثل فلان، خو فلان الله فتح عليه وهو ممتحن في ذلك الفتح، أنت ضيق الله عليك أنت ممتحن في هذه الدائرة من الضيق والحرج. ومن صبر ظفر، اليوم ماكو بكرة أكو، من يصير بيدك تصير الأمور طيبة. شوف لك يا وائل، الإنسان لو يتواجد في وسط أهله في العيد بدل هالحرجية مخفورين ومجوبين كأنهم سراق وقطع طرق، أنا ما جبرر شغل أحد، لكن هذا اللي حاصل، أنت مو مستوجب أنك تصير في هذه الحالة من المذلة. لو كانت الأمور طيبة وسليمة وفق النظام ما حد له طريق عليك أبدا، ماكو حد له طريق عليك. ثم تعال قل له أبوك فلان آدمي أخوك فقير إلى جنبك خلي يحج، ما يخلي يحج. شايف لك واحد يشيل يقول والله جاري هذا فلاح عمر جدة ما راح يحج إذا أنا ما انتشل من هالواقع، أنا رايح لي أربع خمس عشر يوم من الأيام كنت في أحد المجالس إلا اثنين من أصحاب العلم والفضيلة، واحد يقول الثاني كم حجيت؟ قال والله 38 حجة، باقي سنتين كملهم يمكن نريح. الثاني هم صار يحكي معه، كان يمي واحد من المشايخ، قلت له شوف هم الأمة وين صاير، شوف هم الأمة وين صاير، بدل ما 38 حجة حجها 38 شقة للفقراء، صر فاتحة خير في مشروع 38 فقرة شقة للفقراء، ادخل في كن سببا في تزويج، في الجمع، في بناء أسرة، 38 أسرة عندك من كل سنة واحدة. لأن حصر الدين، يوم من الأيام جاني واحد قال أريد أتزوج والله، قلت له على ويش تتزوج؟ خزوجت الخوش مرة طيبة وحبابة وعيال وما شاء الله. قال لا أنا يعني تقلبت في حياة الأئمة عليهم السلام، شوف ماكو إمام لو عنده ثنتين ثلاث أربع خمس، قلت الله أكبر، انحصروا الأئمة حياتهم ومجدهم وإشراقهم وكمالهم إلا في الحريم. يلا من الليلة قيام الليلة بشوف، وكان الإمام يقوم من الليل شطرا حتى يزحف إلى فراشه زحفا، خلنا نشوف إذا المرأة بكرة بتصل على زوجتك، إذا أنت الليلة قايم نص الليل ربع الليل ثلث الليل ما أدري. ها طريق أهل البيت. الإمام زين العابدين أعتق 550 نفس، وقيل 500 نفس، وكان يعول 500 أسرة. يلا بسم الله. 120، أنا مشيك على اسم الشخص هذا، 120 ريال الاشتراك الرسمي في الجمعية الخيرية، متصفح الأسامي، قلت لعلي أشوف، حطيت لي هذا النظارة أحيان ما أشوف زايد، شفت حطيت لي النظارة كبير ما شفت اسمه، 120 ريال بس جيد يبي يأخذ مرة على مرته. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتزنين. نروح بعيد، المشهد ما فيه مجال أن يؤزم طائفيا في أي مكان في أي زمان، وكل من يفعل الطائفية هو آثم بين يدي الله، إما من الشيعة أو من السنة. كل من يحاول أن يفعل هذا الملف أو يشعل فتيلا والله مأثوم، لأن ما ندري شنه الضرائب اللي تترتب على شيء من هذا القبيل. الواحد يعيش اليوم وشوف حياته ومستقرة وطيبة وأمن وأمان، راجع التاريخ شوف تاريخك القريب، ملازم إلا القديم القديم. فنسأل من الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا وأن يأخذ بأيدينا. والدعاء الذي دائما أكرر أن يجعلنا ممن يتحرك من خلال مساحة الفعل لا ردة الفعل، سير على أساس من العقل مو العاطفة، الوعي، حتى نوصل إلى نتيجة. المؤمنون في الحج، في الزيارة، المرضى عندنا عندكم، العيد على الأبواب، صدقة الشهر، صدقة الشهر أيها الأحبة. طبعا يوم الأحد هو يوم عرفة عندما لم يثبت لديهم الهلال، وبالنسبة أيضا للجماعة الأخرى شبهة عيد موجودة، يعني إذا الإنسان بيحتاط يحتاط في عدم صيام يوم الأحد، إن شبهة العيد أيضا موجودة، وإن كان هو عرفة عند الكثير لكن أيضا شبهة العيد موجودة، باعتبار يعني طبعا جماعة سيد الخوي ما يقدرون أصلا يوم الأحد لأنه عيد يعني ما فيها مجال بقى. يبقى البقية المراجع الأخرى في من لا يشترط، في من يشترط وحدة الأفق، أنهم يحتاطون أيضا في هذا اليوم. سبحانه وتعالى أن يجعل العيد عيدا مباركا علينا وعليكم، وأن يتقبل أعمالنا وأعمال الحجيج والزوار. طبعا إحنا مراسم الأعمال عندنا يوم الأحد، دعاء عرفة إن شاء الله، والصلاة راح تكون من الساعة 11:30، يعني على أول الوقت راح نصلي يوم الأحد إن شاء الله. بالنسبة للأخوات مكانهم لهم محفوظ، يقدرون يجون إن شاء الله يشاركون في الدعاء وأعمال يوم عرفة. صلاة يوم العيد ما فيه احتراما للجو العام من حولنا، فما راح تصير صلاة العيد. نسأل من الله سبحانه وتعالى يجمعنا وإياكم على خير.